أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا أبي العباس محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. نبلشها اليوم بموعظة، إلي وقف، إلي ابتداء، حتى يكون الأخوة معك شوية. نسلك حق الطاعة، مش خوف العقاب الإلهي. أجل أمسك الأمرين. الحسد عشر أسر كما في بعض تسعة منه طالب العلم، أما يحسد في الدنيا والسهم العاشر تسعة من العشرة عند طالب العلم والعاشر عند الناس وبيشاركوا الطالب العلم. في السيد حسين مكتوب الكاميرا تسمع الكلمة إنه ما له مؤلفات بس صاحب تشيع صغيرة سكينه كان مر يوم اللي بعد وفاة الشيخ الأنصاري صار مرجع الأتراك السيد حسين الكوب كامل مرجع غير الأتراك العجم والعرب السيد المجدد الشيرازي الكبير صاحب فتوة التنبيك وهو من رجع شيد أركان الترتب أول من رجع شيد أركان الترتب وجاء بعده الميرزا رحمة الله عليه وذكر المقدمات الخمسة للترتب أشار فيها لمسألة عدم استحالة طلب الطلبين لأنه ليس من طلب الجامع بين الطلبين وإنما جامع فيما بين الطلبين خصوصا بالمقدمة الرابعة في الأشهر. فين السيد حسين فين السيد المجدد؟ فالسيد حسين الكركمري كان عنده بالظاهر بمسجد الشيخ الطوسي على ما بيزيدني إذا ما خلت بالذكر كان عنده درس خارج حافل مرجع وعلم لا يقل علما عنه. فبي يوم من الايام جاي على الدرس بكير شوي يعني مثلا الدرس الساعة 2 وصل هو على الدرس الساعة 7:30 شو بده يعني طلع لقى بفناء مسجد الشيخ الطوسي شاف إخ زيوي وفي عنده اثنين وعبي عبي يشرح فقال خلينا نجي نحضر يعني نشوف شو في عندها أكيد سمع سمع بشكل إنه ما يرجوف واحد عنده درس خارج وبديت يعني فقرب هيك واحد تسمع كان اللي موجود بالزيبي هو شيخ طوس الشيخ الأنصار رحمة الله عليه وعنده طالبة قاعدة بشرح أحوال العلمية. إذا كان أول يوم روحته قعدته على بدرسه قعدة اختيارية إذا قعدة فاضية لأنه وقت بده يمضيه لحتى يجي وقت الدرس قال لنشوف شو استمع له لقى في شيء هو لا عم يدرس خارج عم يحضر وعم يراجع كلمات الأعلام وعم يناقش وعم يقيم وعم يحط وعم يختار رأيه العلمي ومرجعه وعنده مسؤوليته إنه الفتية مش مش منصب ووجيهة، الفتية هي مسؤولية، مستنسخ ودليل ومستند وشغل وتعب وإلى آخره. في يوم قال يمكن أول يوم هك حكي له في شغلي ومبدع فيها وأنا كنت غايب عن ذهني العلمي، فخليني أروح أحكي. راح في اليوم الثاني بعد بقول له كيف اجى على مثلا نبعة ماي، يمكن هيدي هيك نزلت ماي وهو وقفت. اجتني يوم مطالب، ثالث يوم رابع يوم صار لدي قطع بينه وبين الله بانه هيدا افضل منه علمي، انه هيدا هو حقه ان يتبوأ على الكرسي اللي هو كان قاعد عليه. فقعد عنده يعني مئات الطلاب، اذا ما قلناش الف طالب مثلا، مئات الطلاب في المجال. اليوم بتعرف قديش الدرس الخاص بالنجف او بالقوم او بالشغل. فطلع احد الايام قعد على كرسي التدريس، فقال للطلاب، قال لهم بدنا علم ولا بدنا هيك نفرمس على بعضنا ونجينا؟ انتوا قعدتوا وانا طلعت حطيت الدرس ورحنا وقضي الامر الذي فيه تستطيعون. قالوا لا بدنا علم. قالوا اذا بدكم علم فخلي الشيخ مرتضى الانصار اللي هيدا التنيع بيصيري خلي يطلع يعطي الدرس. اصروا، الشيخ له قصص نحكيها بعدين، أصروا على الشيخ مرتضى فجأة نزل السبع سنة يكون كامري وقعد مع الطلاب اللي كان يدرسهم، قعد معهم وصار يستفيد من محضر درس الشيخ الأنصاري رحمة الله. كان علميا مش نزل تواضع، نزل استفادة، بس علميا كان مرجعا للأتراك بعد الشيخ الأنصاري. السيد حسين الكركمري قال له بدكم تستفيدوا ولا بدنا نزعبر ونفنص على بعضنا؟ بدكم تستفيدوا في هيدا الملا مرتضى اللي قاعد بفناء المسجد وبزاوية المسجد خليه يطلع هو يدلي علينا من فينا. ونزل قعد مع اللي كان يدرسهم ليستفيد من منبر الشيخ الأنصاري رحمة الله. هيدا لا شخص معصوم، لا نبي لا وصي، عالم العلماء ومرجع لمراجع هذه الطائفة، وصدر منه هذا ممكن عم يبحث عن أن يستفيد وأن يستفيد الطلاب في معتبر عنه، مش بس إنه هو إنه خالص حط على الكرسي ونزلت رسالة عملية وصار عمين مرجع مثلا للأتراك. قضيت تسطيل العلا ولا ليس الأمر كذلك، بل كان يبحث عن استفادة الطلاب أن يبقى الجو التدريس ويتفعل علم أهل البيت عليه السلام في نفوس الطلاب أن يوجد من هو أجدر منه لحتى يقوم بهذا الواجب. وفي سين حاله أنه أنا عطت على الكرسي حيث لا يوجد أجدر منه، فإذا وجدت من هو أجدر مني فهو الأحق أنه يقعد هو اللي يدرس ويفيد وينشر علم آل محمد صلوات الله وسلامه. هذا ما يرتبط بالشق الأول من الدرس حتى تلملم الأخوين شوي. الشق الثاني من الدرس عودا على ذلك، كان البحث بالنسبة لما لو بادر المؤجر إلى تعمير إذن الدار التي انهدمت فيها. قلنا بأنه يوجد لدينا حقوق أربع. الشق الأول هو أن لا تكون أن يكون الفاصل الزمني غير معتد به أصلا، ومع عدم الاعتداد به لا يوجب إذن فوات شيء من المنفعة التي تم استئجار العين لأجل استيفاء تلك المنفعة، كيف منفعة مثلا سكن الدار، منفعة الفرض، أو منفعة الاستفادة من الدكان لأنها مثلا انهدمت مساء والصبح كانت معك، وما فات حينئذ المستأجر، حينئذ صاحب المستأجر الذي حينئذ استفاد من هذه الدكان، حينئذ وانتفع حينئذ من هذه الدكان، لم يفوت شيء من تلك المنفعة. قلنا بأن هنا ينبغي عدم القول لا بطلان الإجارة ولا ثبوت بعدم المقتضي، لا للبطلان وما فات شيء ما. صح عندك من العشية للصبح السيدة ليس الانتظار المعتاد به، لا سيما انه ما راح شيء من المنفعة، انه هو مساء ما عنده شغل به، شغله من عند الصبح، يعني عنده الصبح كيف بإذن هذه الدكان مرممة أوضح بإذن المكان. هذه الفرضية. الفرضية الثانية لا، أن يكون مقدارا معتدا به، وأن يكون فوات هذا المقدار المعتد به مستوجب لفوات بعض المنفعة. قلنا هنا إذن لا شك إشكال أنه يثبت البطلان بالنسبة لهذا البعض. هلأ من رأس أو من حين الانهدام نذهب على الخلاف الذي تقدم في المسائل السابقة. وبالنسبة للبعض الآخر المتبقي مما يثبت له خيار تبعه وصفرنا حتى على رأي السيد الأستاذ بالمنافع غير مستفادة، يعني ليست منافع غير المستفادة، يعني نثبت فيه خيار تبعه وصفرنا. هذه الفرضية الثالثة. الفرضية الثالثة وهو أن يكون المقدار الفائت معتدا به، يعني أن يكون المقدار من الزمان الفائت معتدا به ولكنه لا يستوجب فوات شيء من المنفعة في الفائت، كما نظرنا بذلك لدرج السودة. إذا من هدم هذا الدرج في الشتاء، هو بالشتاء أصلا ما بده يستفيد من السودة، لا من اقتناء بده يحط فيه لا كتب ولا شيء من اغراض المنزل واساس المنزل، ليش؟ لانه مرطوب، اذا كان مرطوب بيخرب الاغراض اللي بده تنحفظ فيه، ولا اي شيء اخر، ولا بده يقعد فيه لانه يمشي يقعد فيه، واضح بده يستفيد منه بالصيف. صار حينئذ مؤجر الى تعميره من دون ان يكون بتعميره قد اشغل حيزا، وبتعميره حينئذ تدارك هذه المنفعة التي ذهبت وصارت نتيجة الانهدام في البيت. غايته أنه لم يكن هنالك فوات لشيء من المنفعة المستأجر هذا المنفع بما فيه السرداب، وهو لاحظتم فيه بالصيف، وبالصيف هذا مجبور أخذ معه شاهد حتى عمر، ولكنه إذا مقدار معتد به، مو أنه مقدار غير معتد به، ولكنه لم يستوجب فوات شيء من المنفعة فيه. هنا الميزة رحمة الله عليه، الماتي رحمة الله عليه ظاهر إطلاق إلى عبارته أنه أيضا هنا لا يثبت له، يعني ما في عنه إطلاق كما أنه لا يثبت له الخيار في الألم. هلأ إطلاق ما في عنه في الإطلاق في الألم، ما في فوات الألم، وإنما الكلام بالنسبة للخيار، هل يثبت له الخيار أو لا يثبت له الخيار فيه. الماتن أيضا لا يرى أيضا في هذه الصورة ثبوت الخيار، ليش؟ لأن ما في عندنا شيء اسمه خيار الانهدام، في عندنا خيار تبعض صفقة، في عندنا خيار مثلا العيب، أو خيار تخلف الواسط أو الشر، عندنا مثل هذه الخيارات، عندنا خيار الانهدام ما في عندنا حين، فبالتالي الانهدام لا يكون موضوعا لثبوت الخيار ولا للمطلق، وإنما حينئذ يكون بمثابة المادة في ثبوت موجب البطلان، هو فوات المتعلق مثلا سوء الفرق وذهاب وتلف المتعلق، أو لا لثبوت الخيار في البطلان، مثل خيار مثلا العين أو خيار تخلف الواصف، شيء من هذا القبيل. وهنا حينئذ ما في عنا بهذا الانهدام ومع مبادرة المؤجر إلى تعمير من هدم وتدارك حينئذ من هدم في البيت وأعاده وأصلحه إلى بالنسبة لوضعه السابق قبل أن يكون هنالك الحاجة الماسة من طرف المستأجر للاستفادة منه، هنا حينئذ أيضا لا موجب للبطلان ولا لسقوط الخيار فيه. الميزة رحمة الله عليه تبعا للشهيد للمحقق والشهيد الثانيين، في المحقق الثاني والشهيد الثاني يرون أنه لا في هذه الصورة، إذا كان الانهدام أوجب مبادرة المؤجل إلى التعمير وتدارك من هدم، أوجب الفوات حدث فاصل زمني معتد به في أبه، سواء أوجب ذلك فوات شيء من المنفعة أو لم يوجب فوات شيء من المنفعة كالصورة الثانية، لم يوجب هذه الصورة الثالثة. وهذا ظاهر إطلاق عبارة الميزة رحمة الله عليه بأنه يسبق له الخيار فيه. إذا حصل عبارة التي سوف نقرأها عليكم وفاقا للثانيين فيها. طيب، ما هو الدليل؟ يمكن أن نلخص الدليل بمجموع دليل. الدليل الأول اللي هو عبارة عن الاستصحاب في العلم، وهذا الدليل ذكره نفس المحقق والشهيد الثانيين، ذكروا حينئذ دليلهم أنه بمجرد الانهدام ثبت الخيار، وقت الانهدام ثبت الخيار في الفحل. طيب، بعد ما عمر وتدارك ذلك قبل حينئذ حسب الفرض لم يكن موجبا لفوات شيء من المنفع، لكن المنفعة بده يستوفيها بالصيف وهو انهدم بالشتاء وعمروا بالشتاء في البيت، ففي مثل ذلك حينئذ يقول بأنه بمجرد الانهدام ثبت الخيار في الفحل. لما حينئذ تداركه وبادر إلى تعميره في يابان يشكل أن هذا الخيار هل حينئذ انتفى أو بعد حينئذ الثالث نستصحب حينئذ بقاء الخيار، صار حينئذ بقاء الخيار في يابان الذي كان ثالثا بمجرد الانهدام. هذا الدليل الأول الذي يستدل به لهم في البحث. الدليل الثالث أشار له الميزة رحمة الله عليه في حاشيته، حاشية لطيفة جدا في المقام، وحاصل ما أشار له الميزة رحمة الله عليه هكذا، يقول: لا يبعد أن يكون الانفساخ بالنسبة إلى من هدم من بيوتها، يعني من بيوت الدار أو غرف الدار مثلا، لا يبعد أن يكون مناط الانفساخ بالنسبة إلى من هدم من بيوته، والخيار بالنسبة إلى البقية التفت هو فوات منفعة المنهدم في جزء من الزمان، يعني أنه في كيف منفعة لهذه مثلا الغرف أو في منفعة لهذا الدار، هذه المنفعة في جزء من الزمان حينئذ فات، هو فوات منفعة المنهدم في جزء من الزمان لا فوات ما يقصد من الانتفاع به. واضح، يعني في عندنا مطلبين، المطلب الأول اللي هو عبارة عن فوات المنفعة في جزء من الزمان، لأنه حسب الفرض كان مقدارا من الزمان معتدا به إذا الذي كان أفدناه، وإن كان غير مستوجب لفوات شيء من المنفعة المقصود استيفاؤه في زمانه، لأنه الدرجة أنت بتعوزه للوصول للسرداب، والسرداب إنما بتعوزه أنت بالصيف، وأما بالشتاء أصلا لا معاوز لا سرداب ولا الدرج المفضي للسرداب في أبعه. لكن مع هذا يكون فوات منفعة منهدم في جزء من الزمن لا فوات ما يقصد من الانتفاع به. يعني في نحن عندنا مطلبين، يعني في عندنا فواتين في البيت. الفوات الأول ما يقصد الانتفاع به اللي هو إنه الدرج ينزل عليه لحتى يوصل للسرداب ويبورد بالصيف، وإذا لا يكون له حاجة لا للدرج ولا للسرداب إلا بالصيف بأيام الشتوية ما عندوش إذن هذه الحاجة. إذا مطلب عندنا مطلب آخر وهو فوات حينئذ بعض المنفعة في جزء من الزمان، أو تقول فوات المنفعة الدرج في جزء من الزمان وهو زمان انهدام الدرج إلى حين تدارك هذا الدرج وتعمير حينئذ هذا الدرج ليه فترة شهر مثلا، يعني هذا الشهر هو استأجر هذه الدار حينئذ برمتها بما فيها السرداب ومن في ذلك الدرج المفضي للسرداب بانهدام حينئذ هذا الدرج ومبادرة المؤجر إلى تعميره وتدارك حينئذ هذا الانهدامي في البين مضى عندنا فترة الشهر. هذه فترة الشهر اللي عم يحكي عنها الميزة رحمة الله عليه، فوات المنهدم في جزء من الزمان فيها، لا فوات ما يقصد من انتفاعه، لأنه يقصد الانتفاع في السرداب، وبالدرجة المفضي للسرداب بالصيف. نحن بقيم الشكرية ما فيش عندنا لا سرداب ولا حاجة إلى الدرج الذي يوصل إلى ذلك السوق، والذي تفتح، والذي يمكن أن يتدارك بالمبادرة، بمبادرة المؤجر إلى التعمير. شو يمكن يتدارك؟ هو الثاني، يعني فوات ما يقصد من الانتفاع به. ليش؟ لأنه قبل ما يجي الصيف كان مهيئ له، فلم يأخذ شيء على المستأجر في البحر. واضح؟ دون الأول، شو الأول؟ اللي هو فوات المنهدم، اللي هو الدرج المفضي للسرداب في جزء من الزمان وفي قطعة من الزمان. والحال أن المستأجر لما ملك من المؤجر منفعة الدرج المفضي للسرداب على مدار السنة، في عندنا منفعة الدرج المفضي للسرداب بمقدار حينئذ شهر في البيت. هذه المنفعة لم يكن حينئذ لا المؤجر مالكا لها ولا حينئذ المستأجر كانت على ملكه. افترض مسألة الانتفاع شيء على ملكه مطلب، وشيء حينئذ مسألة أنه على ملكه شيء آخر. يعني من نربط الانتفاع بمسألة الملك؟ ليش؟ لأن احنا بينا فيما سبق وأجبنا على النقد الذي أورده المحقق السردواري وقت اللي أشكل على المال، أنه رح تكون ملكية المنفعة دائرة مدار استيفاء المنفعة. في استيفاء في ملكية المنفعة، ليش؟ لأنه بالاستيفاء رح تنوجد المنفعة، وإذا وجدت بصير حينئذ مملوكة. ما في استيفاء ما في عندنا مملوكية للمنفعة. وهذا الكلام نحن رفضناه فيما سبق وقلنا لا، أن الاستيفاء مطلب متأخر، لما كان مالكا للمنفعة ساعتها بصير حينئذ إلى استيفاء. قد يكون الاستيفاء موجب للضمان أو مثل الضمان، أما أن الاستيفاء هو الذي يحرر حينئذ وجود المنفعة ويطلقه ويخرجه من القوة إلى الفعل له، وإنما حينئذ هو أمر وقوة واستعداد كامل وخصية حيثية كامنة في العين موجودة، استوفى أو لم يستوفي المستأجر حينئذ لها في المكان. كذلك الحال هنا في المقام، صح هو ما لح يستفيد من منفعة الدرج إلا بالصيف، بس هو على كل حال مالك لمنفعة الدرج على مدار السنة، سواء استوفى تلك المنفعة في الشتاء أو لم يستوفي المنفعة في البيت. وقضية التدارك ومبادرة المؤجر إلى تعمير من هدم من الدار إنما ينفع في تدارك ما يقصد من الانتفاع به، لا في تدارك حينئذ فوات المنفعة في جزء من الزمان معتد به في البين، اللي هو عبارة عن فترة الشهر ما بين انهدام الدرج وبين حينئذ تعمير حينئذ ذلك الدرج ومبادرة المؤجر إلى تعمير ذلك الدرج. إذا قال دون الأول فما اختاره المحقق والشهيد الثانيان هو الصحيح النائم رحمه الله عليه. إذا حاصل ما يمكن أن يستدل به للميزة وللثانيين بحسب تعبير الماتر رحمه الله عليه. إلا أن ما أفاده الشهيد المحقق الثانيان حينئذ أشكل عليه نفس صاحبه، وهو على حق فيما أشكله، وحاصل حينئذ ما أشكل به هو أنه في نحن عنا انهدامان في البيت، هو ما عبر كتوضيح لعبارته، في عنا انهدامان. الانهدام الأول اللي هو عبارة عن تلف العين، وهذا اللي مضى معنا ضمن المسائل السابقة، يعني انهدام بلا تعويض اللي بيدخل ضمن تلف العين فيها. في عنا انهدام آخر مع التعويض ومع التدارك فيها، يعني هو هذا اللي نحن عم نبحث عنه. الانهدام بلا تعويض اللي بيدخل ضمن التلف أصلا مش بحاجة نحن لا استصحاب ولا شيء. ليش؟ لأنه يكون موجب لبطلان المعاملة. ليش؟ لفوات المحل ومتعلق ومصب الإجارة فيها، يعني تبطل هلأ من رأس أو من حين التلف إذا مطلب آخر. إنما الكلام في الانهدام في الانهدام هذه الدار المقدرة، يعني مثلا على سبيل الفرض لو انهدمت مساء والصبح كنا معمل، يعني كان حينئذ فوات جزء من الزمان غير معتد به وغير منظور حينئذ في مثلا مستأجر منه الدار ل 99 سنة مثلا، وانهدمت عند مساء وكنت الصبح وجاهزة فيها. هذا المقدار حينئذ الذي ما بين الانهدام ومبادرة المؤجر إلى التعمير والتدارك حينئذ ما فات على المستأجر في البيان يكون مقدار غير معتد به وغير منصوص في البيان. مثلا بهذه الفرضية ليش بده يثبت لنا الخيار من رأس لا يعلم بثبوت الخيار في البيان؟ وإن شئتم قلتم في المقام حتى يجري الاستصحاب في الذكر والحق والشهيد الثانيان لابد من ثمانية أركان الاستصحاب، ومن أحد أركان الاستصحاب هو الحالة السابقة والثبوت السابق. هلا اليقين حينئذ على نحو الطريقية أو موضوعية اليقين بالحالة السابقة، على كل حال لابد من الثبوت السابق والحالة السابقة في البيت واليقين بها ولو نحو الموضوعية أو الطريقية، مش مشكلة. وهذا غير محرز حينئذ التحقق في البين. لا شك انه في بعض تلك الصور انه ظاهر عباره الشهيد والمحقق الثاني انه بمجرد الانهدام ثبت الخيار، وبعد المبادره الى التعمير يشك بان هذا الخيار الذي ثبت باطل مستمر او انه انتفق نصاصه حينئذ لا بقاء فيه. يقول غير معلوم غير محرز بعض بيوت الدار شبان ممكن الانهدام حينئذ للكل في ذلك. حيثية بقاء المنهدم منهدما في البين، هذه الحيثية يعني أن يكون تالفا، ومعنى التالف أنه غير قابل للإعادة في البين. هذه الحيثية هي حيثية تقييدية في البين، يعني لو حينئذ صار المؤجر إلى اللعب بهذه الحيثية، يعني شو كان منهدما، الحصة الحدوثية ثبتت في المقام والحصة البقائية حينئذ انتفت، كان منهدما لكن بادر إلى تعمير، لا سيما مع مضي مقدار غير معتد به أو مقدار معتد به ولكنه لم يوجد فوات شيء من المنفعة المقصود الاستفاء من تلك العين في البيت، فحينئذ سوف يكون هناك تبدل في الموضوع. ما كان يعلم بثبوت الخيار أو الانفساق بالنسبة له هو المنهدم بوصفه منهدما بقيد أن يكون منهدما، وهذا القائد حينئذ انتفى لقاء بنقطة مبادرة المؤجر إلى تعميره في البيت. فينا نعبر بهذا التعبير الثاني إلى وجه ثاني في الكتاب، وهو عدم حفاظ وحفظ القضية المتيقنة والمشكوكة. وفينا نعبر بتعبير ثالث في البيت، وهو أن الانهدام حينئذ هو قيد في ثبوت الخيار وفي ثبوت الأصل. ولكن هل يعني الانهدام انهدام الدار هو موضوع لثبوت الأصل، لكنه يشك أن موضوع ثبوت الفسخ والخيار هل هو الانهدام بحصته الحدوثية أو الانهدام بحصته الحدوثية والبقائية، يعني بقيد بقاء الانهدام حتى يثبت له الخيار. وحيث لم يكن المقام إذا محرز من رأس أن هذا الانهدام الذي يكون موجبا وعلة لثبوت الخيار هو الانهدام بحصته الحدوثية أو الانهدام لمجموع الحصة الحدوثية والبقائية، لأنه هذا مش محقق في البيان، لأنه حدوثها في انهدام بس بقاء في تدارك وفي حينئذ جرد لهذا الانهدام الذي حينئذ حصل في تلك العين المستأجرة، فهنا إذن لا يحرص من رأس تحقق الموجب والعلة لثبوت الخيار أو ثبوت الفسخ في البيان، فحينئذ لا مجال لجريان الصحابي مثلاً إذن عدم إحراز شرط جريان الصحابي. هذا حاصل ما يمكن أن يرتبط بالنسبة لما ذكره المحقق الشهيد الثاني. وأما ما ذكره وميرزا رحمة الله عليه ففيه كلام يأتي إن شاء الله. الحمد لله.